الوجه الثاني يبدأ حالا. السؤال التاسع عشر: إذا توضأ الإنسان ومسح على الخفين، وأثناء مدة المسح خلع خفيه قبل صلاة العصر مثلا، فهل يصلي وتصح صلاته، أم أن وضوءه ينتقض بخلع الخفين؟ جواب: القول الراجح من أقوال أهل العلم الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم أن الوضوء لا ينتقض بخلع الخف، فإذا خلع خفه وهو على طهارة وقد مسح فإن وضوءه لا ينتقض، وذلك لأن الرجل إذا مسح على الخف فقد تمت طهارته بمقتضى الدليل الشرعي، فإذا خلع فإن هذه الطهارة الثابتة بمقتضى الدليل الشرعي لا يمكن نقضها إلا بدليل شرعي، ولا دليل على أن خلع الممسوح من الخفاف أو الجوارب ينقض الوضوء، وعلى هذا فيكون وضوءه باقيا، ولكن لو أعاد الخف بعد ذلك وأراد أن يمسح عليه في المستقبل فلا، على ما أعلمه من كلام أهل العلم. عنوان: المسح على العمائم. السؤال العشرون: هل يجوز المسح على العمائم؟ وما هي حدود ذلك؟ وما هي صفة الإمامة؟ المسح على الإمامة مما جاءت به السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فيجوز المسح عليها، فيمسح على الإمامة كلها أو أكثرها، ويسن أيضا أن يمسح ما ظهر من الرأس كالناصية وجانب الرأس والأذنين. سؤال: هل يدخل في الإمامة شماغ الرجل وغطاء رأس المرأة؟ جواب: أما شماغ الرجل والطاقية فلا تدخل في الإمامة قطعا، وأما ما يلبس في أيام الشتاء من القبع الشامل للرأس والأذنين والذي قد تكون في أسفله لفة على الرقبة فإن هذا مثل الإمامة لمشقة نزعه فيمسح عليه، وأما النساء فإنهن يمسحن على خمرهن على المشهور من مذهب الإمام أحمد إذا كانت مدارة تحت حلوقهن، لأن ذلك قد ورد عن بعض نساء الصحابة رضي الله عنهن. سؤال: الطربوش يكون فوق الرأس وما له اتصال بالرقبة، فهل يمسح عليه؟ جواب: الظاهر أن الطربوش إذا كان لا يشق نزعه فلا يجوز المسح عليه، لأنه يشبه الطاقية من بعض الوجوه، والأصل وجوب مسح الرأس حتى يتبين للإنسان أن هذا مما يجوز المسح عليه. عنوان: المسح على الجبيرة. سؤال: ما حكم المسح على الجبيرة؟ وما في معناها؟ وما دليل مشروعيتها من الكتاب والسنة؟ جواب: أولا، لا بد أن نعرف ما هي الجبيرة. الجبيرة في الأصل ما يجبر به الكسر، والمراد في عرف الفقهاء ما يوضع على موضع الطهارة لحاجة، مثل الجبس الذي يكون على الكسر، أو اللزقة التي تكون على الجرح أو على ألم في الظهر وما أشبه ذلك، فالمسح عليها يجزئ عن الغسل، فإذا قدرنا أن على ذراع المتوضئ لزقة على جرح يحتاج إليها فإنه يمسح عليها بدلا من الغسل، وتكون هذه الطهارة كاملة، بمعنى أنه لو فرض أن هذا الرجل نزع هذه الجبيرة أو اللزقة فإن طهارته تبقى ولا تنتقض، لأنها تمت على وجه شرعي، ونزع اللزقة ليس هناك دليل على أنه ينقض الوضوء أو ينقض الطهارة، وليس في الجبيرة دليل خال من معارضة. فيها أحاديث ضعيفة ذهب إليها بعض أهل العلم وقال إن مجموعها يرفعها إلى أن تكون حجة. ومن أهل العلم من قال إنه لضعفها لا يعتمد عليها، وهؤلاء اختلفوا، فمنهم من قال إنه يسقط تطهير محل الجبيرة لأنه عاجز عنه، ومنهم من قال بل يتيمم له ولا يمسح عليها. لكن أقرب الأقوال إلى القواعد بقطع النظر عن الأحاديث الواردة فيها، أقرب الأقوال أنه يمسح، وهذا المسح يغنيه عن التيمم فلا حاجة إليه، وحينئذ نقول إنه إذا وجد جرح في أعضاء الطهارة فله مراتب. المرتبة الأولى أن يكون مكشوفا ولا يضره الغسل، ففي هذه الحال يجب غسله. المرتبة الثانية أن يكون مكشوفا ويضره الغسل دون المسح، ففي هذه المرتبة يجب عليه المسح دون الغسل. المرتبة الثالثة أن يكون مكشوفا ويضره الغسل والمسح، فهنا يتيمم له. المرتبة الرابعة أن يكون مستورا بلزقة أو شبهها محتاج إليها، وفي هذه الحال يمسح على هذا الساتر ويغنيه عن غسل العضو. سؤال: هل هناك شروط للمسح على الجبيرة؟ بمعنى مثلا إذا كانت زائدة عن الحاجة؟ جواب: الجبيرة لا يمسح عليها إلا عند الحاجة، فيجب أن تقدر بقدرها، وليست الحاجة هي موضع الألم أو الجرح فقط، بل كل ما يحتاج إليه في تثبيت هذه الجبيرة أو هذه اللزقة مثلا فهو من الحاجة. سؤال: هل يدخل في معناها اللفائف مثل الشاش وغيره؟ جواب: نعم يدخل. ثم ليعلم أن الجبيرة ليست كالمسح على الخفين تقدر بمدة معينة، بل له أن يمسح عليها ما دامت الحاجة داعية إلى بقائها، وكذلك أيضا يمسح عليها في الحدث الأصغر والحدث الأكبر بخلاف الخف كما سبق. فإذا وجب عليه الغسل يمسح عليها كما يمسح في الوضوء. جواب: ما هي كيفية المسح على الجبيرة؟ هل يعمها كلها أو يمسح بعضها مع التفصيل؟ جواب: نعم يعمها كلها، لأن الأصل أن البدل له حكم المبدل ما لم ترد السنة بخلافه، فهنا المسح بدل عن الغسل، فكما أن الغسل يجب أن يعم العضو كله فكذلك المسح يجب أن يعم جميع الجبيرة. وأما المسح على الخفين فهو رخصة، وقد وردت السنة بجواز الاكتفاء بمسح بعضه. انتهى كتاب فتاوى في المسح على الخفين لفضيلة الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين. وفيما تبقى من الشريط إليكم رسالة حكم الغناء وأدلة تحريمه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولابن القيم رحمه الله وللشيخ عبد العزيز ابن باز حفظه الله. حكم الغناء واستماعه. الغناء والاستماع إليه حرام ومنكر، ومن أسباب مرض القلوب وقسوتها، وقد ذكر بعض العلماء الإجماع على تحريمه. أدلة التحريم. الأدلة على تحريمه كثيرة جدا، نذكر منها: واحد، الدليل الأول، قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. سورة لقمان الآية السادسة. قال الواحدي وغيره أكثر المفسرين على أن لهو الحديث في الآية المراد به الغناء، قاله ابن عباس وابن مسعود، وهو قول مجاهد وعكرمة. وروي عن ابن مسعود أنه قال والله الذي لا إله غيره هو الغناء، يعني لهو الحديث. الرقم اثنان. الدليل الثاني من السنة قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، أخرجه البخاري. وجه الدلالة منه أن المعازف هي آلات اللهو كلها لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك. انظر إغاثة اللهفان في الصفحة 60 بعد 200 في الجزء الأول. وقوله يستحلون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، قوله يستحلون أي أنها كانت حراما فاستحلوها. ثلاثة. الدليل الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسخ قوم من هذه الأمة في آخر الزمان قردة وخنازير، قالوا يا رسول الله أليسوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ قال بلى، ويصومون ويصلون ويحجون. قيل فما بالهم؟ قال اتخذوا المعازف والدفوف والقينات فباتوا على شربهم ولهوهم فأصبحوا وقد مسخوا قردة وخنازير. انظر كذلك إغاثة اللهفان في الجزء الأول الصفحة 62 بعد 200. الرقم 4. الدليل الرابع قول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. هذه الآية في سورة الأنفال. قال ابن عباس وابن عمر وعطية ومجاهد والضحاك والحسن وقتادة المكاء هو الصفير، والتصدية هي التصفيق، بعض أقوال العلماء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن أعظم ما يقوي الأحوال الشيطانية سماع الغناء والملاهي، وهو سماع المشركين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. قال ابن عباس وابن عمر وغيرهما: التصدية التصفيق باليد، والمكاء الصفير. فكان المشركون يتخذون هذا عبادة، وأما النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه فعبادتهم ما أمر الله به من الصلاة والقراءة والذكر ونحو ذلك. ولم يجتمع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على استماع غناء قط، لا بكف ولا بدف. ثم قال عن مستمع الغناء: وحالة خوارقه تنقص عند سماع القرآن، وتقوى عند مزامير الشيطان، فيرقص ليلا طويلا، فإذا جاءت الصلاة صلى قاعدا، أو ينقر الصلاة نقر الديك، وهو يبعد سماع القرآن وينفر منه ويتكلفه، ليس له فيه محبة ولا ذوق ولا لذة عند وجده، ويحب سماع البكاء والتصدية، ويجد عنده مواجيد. فهذه أحوال شيطانية، وهو ممن يتناوله قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. من كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وقال ابن القيم رحمه الله: ومن مكايد عدو الله ومصايده التي كاد بها من قل نصيبه من العقل والعلم والدين، وصاد بها قلوب الجاهلين والمبطلين، سماع البكاء والتصدية والغناء بالآلات المحرمة، الذي يصد القلوب عن القرآن ويجعلها عاكفة على الفسوق والعصيان، فهو قرآن الشيطان والحجاب الكثيف عن الرحمن، وهو رقية اللواط والزنا، وبه ينال العاشق الفاسق من معشوقه غاية المنى. كاد به الشيطان النفوس المبطلة وحسنه لها مكرا وغرورا، وأوحى إليها الشبه الباطلة على حسنه، فقبلت وحيه واتخذت من أجله القرآن مهجورا. فلو رأيتهم عند ذياك السماع وقد خشعت منهم الأصوات وهدأت منهم الحركات وعكفت قلوبهم بكليتها عليه وانصبت انصبابة واحدة إليه، فتمايلوا له كتمايل النشوان، وتكسروا في حركاتهم ورقصهم، رأيت تكسر المخانيف والنسوان، ويحق لهم ذلك، وقد خالط خماره النفوس ففعل فيها أعظم ما يفعله حمي الكؤوس. فلغير الله بل للشيطان قلوب هناك تمزق، وأموال في غير طاعة الله تنفق، قضوا حياتهم لذة وطربا، واتخذوا دينهم لهوا ولعبا. مزامير الشيطان أحب إليهم من استماع سور القرآن، لو سمع أحدهم القرآن من أوله إلى آخره لما حرك له ساكنا ولا أزعج له قاطنا، حتى إذا تلي عليه قرآن الشيطان وولج مزموره سمعه تفجرت ينابيع الوجد عن قلبه على عينيه فجرت، وعلى أقدامه فرقصت، وعلى يديه فصفقت، وعلى سائر أعضائه فاهتزت وطربت، وعلى أنفاسه فتصاعدت. فيا أيها الفاتن المفتون والبائع حظه من الله بنصيبه من الشيطان صفقة خاسر المغبون، هل لا كانت هذه الأشجان عند سماع القرآن، وهذه الأذواق والمواجيد عند قراءة القرآن المجيد؟ ولكن كل امرئ يصبو إلى ما يناسبه ويميل إلى ما يشكله. باختصار من كتاب إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. وأخيرا فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز حفظه الله. يقول السائل: ما حكم الأغاني؟ هل هي حرام أم لا، رغم أنني أسمعها بقصد التسلية فقط؟ وما حكم العزف على الربابة والأغاني القديمة؟ وما حكم الطبل في الزواج؟ فأجاب الشيخ حفظه الله: الاستماع إلى الأغاني حرام ومنكر، ومن أسباب مرض القلوب وقسوتها وصدها عن ذكر الله وعن الصلاة. وقد فسر أكثر أهل العلم قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث بالغناء. وكان عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل رضي الله عنه يقسم على أن لهو الحديث هو الغناء، وإذا كان مع الغناء آلة كالربابة والعود والكمان والطبل صار التحريم أشد. وذكر بعض العلماء أن الغناء بآلة لهو محرم إجماعا، فالواجب الحذر من ذلك. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، والمعازف هي آلات الطرب. وأوصيك وغيرك بالإكثار من قراءة القرآن ومن ذكر الله عز وجل، كما أوصيك وغيرك بسماع إذاعة القرآن وبرنامج نور على الدرب، ففيهما فوائد عظيمة وشغل شاغل من سماع الأغاني وآلات الطرب. أما الزواج فيشرع فيه ضرب الدف مع الغناء المعتاد الذي ليس فيه دعوة إلى محرم ولا مدح محرم في وقت من الليل للنساء خاصة لإعلان النكاح، والفرق بينه وبين السفاح كما صحت السنة بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الطبل فلا يجوز ضربه في العرس ولا في غيره، بل اكتفى بالدف خاصة في العرس فقط وللنساء دون الرجال. انظر مجلة الدعوة في العدد الثاني بعد 900 في 15 من شوال سنة 340 هجرية. وبعد هذا كله فإن كثيرا من المسلمين اليوم يستحلون الغناء، إما جهلا منهم وهو الغالب أو عمادا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. انتهت رسالة حكم الغناء أدلة تحريمه لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولابن القيم رحمه الله ولسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز ابن باز حفظه الله. وفيما تبقى من الشريط إليكم هذه المادة الإضافية، وهي من كتاب الأربعون النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية، وعلما بأنه مسجل مستقلا على شريط خاص. حرمة المسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. الاقتصار على الحلال الطيب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. رواه مسلم. التورع عن الشبهات. عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. حرمة دم المسلم وأسباب إهداره. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. النهي عن الغضب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري. وبهذه المادة الإضافية ينتهي التسجيل على هذا الشريط الذي سجلنا على بدايته كتاب فتاوى في المسح على الخفين لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، ومن ثم حكم الغناء رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية ولابن القيم ولسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. قرأ الكتب عليكم أحمد عزت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.